بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه. وبعد، وهذا اللقاء ينعقد في يوم الجمعة الموافق 12 من شهر رمضان المبارك عام 13,400، وهو موعدنا مع الدرس 57 من سلسلة الدروس العامة، وعنوان الدرس في هذا اليوم القرآن والحياة، لمناسبة وجودنا في ظلال شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم كذلك لأهمية بيان صلة القرآن بالحياة في نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صبغة حياة أصحابه وحياة الأمة الإسلامية، سيما في القرون الأولى الفاضلة، وما آلت إليه الأحوال في آخر هذه الأزمان من انفصام بين الحياة وبين تسييرها بكتاب الله عز وجل. ولذلك لهذا الموضوع أهمية كبرى فيما يتعلق بتقويم الإنسان لحياته ومعرفة موقفه من كتاب ربه ومن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى ننتفع في إيجاز خلال الوقت المتاح الذي لا نريد أن نطيل فيه عليكم، نبدأ بأول عنوان في هذا الموضوع يتعلق بالقرآن في أول نزوله، عندما نزل القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وطريقة نزوله في هذا النزول وفي تلك الطريقة وفيما لابسها وشاكلها وصاحبها دروس وعبر وفوائد تنبهنا على طبيعة هذا القرآن وصلته بالمسلم وتسييره لهذه الحياة. أخرج البخاري وصفا لأول مرة نزل فيها جبريل عليه السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق عندما نزل عليه جبريل، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة وليس رفضا أو اعتراضا، فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم أيها الإخوة، كان الذي يتبادر من الذهن أن أول نزول لهذا القرآن يكون نزولا لطيفا هينا على اعتبار أو مراعاة سنة التدفق فيما يكون من أسهل ثم ما هو أشق منه، ولكننا نرى هذا النزول الأول على المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصورة من الشدة ومن التكرار ومن القوة ومن مفاجأة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تدليل على أن هذا القرآن ونزوله ليس بالأمر الحي ولا بالشيء العالم، وليس هو أمرا أو تلاوة أو كلاما يتلى أو يحسن به الأصوات أو يتخذ للبركة، بل نزل بهذه الشدة ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى وحي الله وأنه يحمل رسالة الله وأنه يتلقى أمانة الله عز وجل، ليدرك منذ الوهلة الأولى أنه أمام مهمة عظمى وأمام رسالة كبرى. ولذلك وذلك حتى يتهيأ المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا خاطبه بعد ذلك بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، إنما هو الأمر الذي قضاه الله عز وجل والنهج الذي أراده وارتضاه للأمة المسلمة وللبشرية جمعاء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الكتاب الذي ما ترك فيه الله عز وجل شاردة ولا وارثة إلا جاء بها، وإلا كان فيها ذكر في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان هذا النزول في حد ذاته دليلا وتنبيها للمسلمين على أن تلقي هذا القرآن وأن نزوله إلى هذه الدنيا وأن تحمل المصطفى صلى الله عليه وسلم له إنما كان تحمل رسالة ودعوة ومنهج وأمانة، حتى يدركوا أنه ليس كما يتصور كثير من الناس أو يتعامل كثير منهم مع كتاب الله عز وجل. وكذلك وقفة أخرى عندما ننظر إلى الوصف الأساسي الرئيسي الذي ذكره الله عز وجل عن هذا القرآن وعن طبيعة ارتباطه بالحياة وعن طبيعة دوره في هذه الدنيا، يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهنا وصفان عظيمان يبينان أثر القرآن في هذه الحياة: وصف القرآن بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولا قيمة للأجساد بلا أرواح، إن القرآن هو روح هذه الحياة، بدونه تفسد الحياة، وبدونه تضل وتموت القلوب وتنطمس البصائر وتفسد النفوس، نسأل الله عز وجل السلامة. وكذلك بين الله عز وجل في الآية ذاتها: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نور يبدد الظلمات، فإنه لا قيمة للأجساد بلا روح لأنها لا يكون فيها حياة، كما أنه لا قيمة للحياة ولا للقوة إذا لم يكن هناك نور تستطيع به. إن الإنسان إذا كان جسدا هامدا وجثة لا روح فيها لا قيمة له، وإذا كان جسما حيا متحركا بقوة وفتوة ولكنه يسير في الظلماء لا شك أنه يتعثر وأنه تصيبه الكوارث وأنه تعترضه العوارض وهو لا يملك معرفتها ولا كشفها، فضلا عن أن يملك الحذر منها والاستعداد لها أو الوقاية منها. ولذلك هذا القرآن في حقيقته بالنسبة للإنسان المسلم هو روحه التي بين جنبيه، فإذا سلب منه هذا الروح وإذا نزعت منه آيات القرآن العظيم فكأنه كما قال الله عز وجل في وصف ما بين الإنسان قبل القرآن وبعده: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا القرآن هو حياة القلوب الميتة، هو طمأنينة النفوس، هو سكينة القلوب كذلك. لذلك جعل الله عز وجل هذا الوصف منبها لعظمة هذا القرآن ودوره وأهميته في الحياة. ثم ننظر كذلك من وجه آخر إلى تعظيم القرآن ولفت الأنظار إليه ورب الناس به حينما جعله الله عز وجل معجزة خالدة ما دامت السماوات والأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه قل بشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لقد نزل القرآن في العرب الذين كانوا أرباب الفصاحة وأهل البلاغة وأهل اللسان، فجاء هذا القرآن معجزا في بلاغته وفصاحته ودقة معانيه وغزارتها، فأعجز الناس عن أن يظاهروه أو أن يأتوا بمثله، وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة واحدة، فعجز القوم كلهم. وكما قال الوليد عندما سمع بعض آيات القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرفكم بالكهان وسحرهم والسحرة وهمهماتهم والشعر وجزيله إلى غير ذلك، لا والله ما يقول محمد شيئا من ذلك، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغلق وإن أسفله لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، والحق ما شهدت به الأعداء. ثم كذلك ننظر إلى معنى آخر فيما يتعلق بنزول القرآن، وهو معنى يهز القلوب حتى وينور البصائر التي تتدبر وتتأمل. هذا حديث عائشة وابن عباس في البخاري قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. لقد كان هذا القرآن حاديا للأمة الإسلامية وقت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يقع في المجتمع من حائل ولا يأتي سؤال ولا تعرض معضلة إلا ويتنزل القرآن، فتشعر الأمة المسلمة باطلاع الله عليها وبتأييده لها وبتبصيره لمسيرتها. وهذا أوثق في تعلق القلوب بكتاب الله واستشعارها بأن القرآن إنما جاء ليعالج مشكلات هذه الحياة، وليكون دوره وطيدا وأكيدا في صميم هذه الحياة. فانظر على سبيل المثال ما وقع عندما جاء رجل شريك بن سحماء، جاء هلال بن أمية رضي الله عنه يرمي زوجته بشريك بن سحماء، يتهم زوجته بالخيانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عنده من الحكم المبلغ له من الله عز وجل: البينة أو حد في ظهرك. إما أن تقدم البينة، والبينة 4 شهود يشهدون شهادة صريحة واضحة، أو حد في ظهرك لأنك تستوجب حد القتل. فقال الرجل قولة الغيرة الإيمانية: يا رسول الله، أن يجد أحدنا السوء في أهله فيذهب يلتمس الشهداء؟ أمر لا يطيقه الإنسان. هل يرى الفاحشة فيذهب يلتمس الشهداء حتى يقيم الحجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هذا الحكم المبلغ عن الله عز وجل. وعندما اشتد الأمر وتعقد وتأزم، ورجل يرى السوء في أهله ولا يتوقع كذبه لأنه يتهم زوجه ويحتك عرضه، لو لم يكن صادقا لما تجرأ على ذلك. وعندما اشتد الأمر وصارت هناك كما يقولون أجواء متوترة، عند ذلك نزلت آيات اللعان تبين حكم الله عز وجل فيما يتعلق بالقذف بين الأزواج. فنظر الناس إلى ذلك ورأوا أن الله عز وجل مطلع عليهم، وأن القرآن علاج للمشكلات وحل للمعضلات، وأنه رعاية لمسيرة هذه الحياة. عندما نتأمل القرآن وهو يتنزل عبر 10 سنين، هناك من يقول القول من المنافقين ومن يدبر الكيد من الكافرين، فيتنزل الوحي يفضح كل تلك المؤامرات ويبين كل تلك المقالات. وعندما يتساءل بعض الصحابة عن الأحكام يتنزل الوحي بذلك، وعندما تقع المشكلة أو المعضلة، وعندما تقع الغزوة أو المعركة، فإذا بالقرآن يحدو مسيرة الأمة المسلمة ويبين لها حلول مشكلاتها ومعضلاتها، وينور قلبها ويسكن نفوسها ويهدي عقولها. ولذلك كان القرآن في نزوله منهجا بحد ذاته يعلم الأمة المسلمة أن القرآن لم ينزل ليوضع في الأرفف، ولم ينزل ليتبرك به فحسب، ولم ينزل ليتلى في المحاريب فقط، وإنما ليكون هو المهيمن والمسيطر على هذه الحياة كلها. ولذلك قد وصف الله عز وجل كتابه الكريم بأنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه، ولذلك جاء فيه خلاصة الهدايات والخيرات التي كانت فيما مضى من الكتب. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي المنهج النبوي الذي ربط من خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بكتاب الله عز وجل. فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل كل شيء مما يهتم به المسلم ومما يدفعه أو مما تنتفع إليه نفسه ويرغب في تحصيله، كل ذلك جعل مرتبطا بكتاب الله عز وجل. ونبدأ أولا بتلقي المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن بعد أن تقن إلى عظمته وإلى رسالته وإلى دوره في الحياة. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر نزول الوحي انتظار الأرض القاحلة للقطر من السماء. لقد كان يتشوق إلى هذا القرآن ويتوق إليه ويحرص عليه ويبالغ في حفظه ورعايته وخيانته. ولذلك كان من شدة تلهفه عليه الصلاة والسلام أنه يسابق الوحي. إذا نزل جبريل بالقرآن جعل النبي يرتد وراءه خوفا من تفلت القرآن، حتى نزل قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكذلك جاء قوله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تلقاه عن جبريل بهذا الشغف وتلك المحبة والإقبال. ثم إلى به عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيوش وهو حاكم البلاد وهو الذي يرعى المصالح وهو الذي يجيب السائلين وهو الذي يعلم الجاهلين وهو المنشغل بأمور كثيرة. لم يشغله ذلك عن أداء مهمة عظمى ورسالة كبرى رأى عليه الصلاة والسلام أنها من أوجب واجباته وأراد أن يورثها لأمته من بعده. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بنفسه بتلقين الصحابة كتاب الله عز وجل وتعليمهم تلاوته. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بهذا التلقي ولا بذاك التعليم، فقد كان حبه للقرآن وتعلقه به أعظم من ذلك. ولذلك طلب كما يلهج به لسانه وكما يعلم به إخوانه، طلب أن يسمع القرآن منهم، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تشارك جوارحه كلها في كتاب الله عز وجل، فينطق به لسانه ويتدبره بعقله وينشغل به بقلبه ويسمعه بأذنه. لقد ملك القرآن جوارحه كلها وكل مشاعره. فكان عليه الصلاة والسلام في صورته التي نقلت لنا يعبر لنا ويصور لنا ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم وارتباطه بكتاب الله عز وجل وارتباطه بكتاب الله عز وجل. ولذلك قرأ عليه ابن مسعود من أول النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تدرفان بالدموع. ولذلك هكذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم ربط الأمة كلها بهذا النهج القوي. ما الذي يرتبط به المسلم في هذه الحياة؟ ما الذي يرجوه المؤمن الذي يفكر في آخرته؟ إن أهم ما تندفع إليه النفوس المؤمنة هو طلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل، وطلب الرفعة والعلو عند الله سبحانه وتعالى، وطلب الجنة ومنازلها العالية. هذا هو الذي تسوق إليه قلوب المؤمنين، هذا هو الذي يبذلون من أجله الغالي والرخيص. فأين طريقه وأين سبيله؟ لقد جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام الطريق إلى كل ذلك عبر القرآن العظيم. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام جملة من أحاديث الفضائل التي تبين عظمة الأجر لهذا القرآن العظيم، والتي في الوقت نفسه تربط المسلم ارتباطا وثيقا، إذا أراد أن يغنم الأجر، وإذا أراد أن يمحو السيئات، وإذا أراد أن ترفع له الدرجات أن يرتبط بكتاب الله عز وجل. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أرضى به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك من أعظم هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه كما في صحيح مسلم: أيحب أحدكم أن يأخذ ناقتين كوماوين دهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ والناقة الكوماء السمينة. قال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين دهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال: أيكم يحب ذلك؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. لقد شوقهم وعلقهم بالأجر، ثم رسم لهم طريقه. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وعداد ذلك بحياة كتاب الله. لو قيل اليوم نأخذ هذا الحديث لنقدمه في واقعنا، لو قيل لأحد من الناس: تذهب إلى مكان ما فتأخذ سيارتين فارحتين من الطراز الحديث والموديلات الجديدة من غير إثم ولا قطيعة رحم ولا مال، وترجع وأنت غانم لهاتين السيارتين كل يوم كل لحظة، كلما أردته موجود، لانصرف الناس إلى ذلك انصرافا عظيما ولتقاتلوا قتالا عجيبا. فالنبي شوق النفوس وعذقها بهذا الأجر، وقد كانت الناقة الكوماء عندهم ثروة، كانت ثروة الرجل في ذلك الوقت تقدر بعدد ما عنده من النور والإيمان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم ويرغبهم ويعلمهم، ثم يرسم لهم الطريق من حديثه عبر هذا القرآن والارتباط به. وهذا فيما يتعلق بشأن الأجر، وبعد ذلك في شكل المراتب العالية. ورد حديثه عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، أي وارتفع، حتى تكون منزلته عند آخر آية يقرأها من كتاب الله. فمن أراد الأجر والمثوبة، ومن أراد الشفعة في الجنة، فطريقه كتاب الله عز وجل. هذا بالنسبة للآخرة. ثم ربط المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر الدنيا والتقدم فيها والجاه والعزة والشرف في المقياس الإيماني بكتاب الله عز وجل. فهذا صحيح البخاري في حديث عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أراد أن يكون له، أن تكون له خيرية في هذه الأمة، في مجتمعات المسلمين التي تقوم في ميزان الإسلام والإيمان، فطريقه أن يكون مرتبطا بهذا الكتاب تعليما وتعلما. ولذلك أيضا ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه وصف لمجتمع الصحابة وكيف كان صاحب القرآن فيهم معظما وصاحب شرف ومنزلة. فهو يقول: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. أي صار ذا منزلة عالية، وصارت نظرة الناس إليه محترمة وموقرة، وهو الذي يقدم على غيره. فلذلك هذا الضبط الأول، أن الشرف في الدنيا والشرف في الآخرة طريقه موصول بكتاب الله عز وجل. ثم ننظر إلى وجه آخر مسألة التقدم في أمر الدين والتقدم في أمر الدنيا. أعظم فريضة بعد التوحيد الركن الثاني الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أعظم مؤخر في التقدم لأعظم فريضة جامعة مكررة في اليوم والليلة خمس مرات، جعل المؤهل هو حفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك كما يروي أحد الصحابة أنه روى لبعض القوم هذا الحديث، قال: فأقيمت الصلاة وليس في القوم أقرأ مني، فصليت بهم إماما وأنا ابن سبع سنين. وفي رواية عند البخاري أن أحد صغار القراء تقدم فصلى حتى كان ثوبه قصيرا، فقال القائل: غطوا عنا استقاريكم. ليست هذه مجرد كلمات، وإنما سأضرب لها أمثلة واقعية حية كثيرة من حياة المجتمعات الإسلامية. فإذا هذا التقدم في أمر الدين والتقدم في أمر الدنيا ومسألة الولايات والحكم والقضاء وغير ذلك. يقف أمامنا أو يعترض لنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما لقي عمر عامله على مكة، لقيه في الحج، فقال: من خلفت على أهل مكة؟ من جعلت هنا نائبا لك، النائب الأول؟ قال: خلفت عليهم ابن أبدا. فقال عمر: ومن ابن أبدا؟ فقال: مولا من موالينا، عبد من العبيد. فقال عمر كالمستنكر: أخلفت على أهل مكة مولا؟ وفي رواية البخاري: أخلفت على أهل الوادي مولا؟ فيما وجدت في الأمة من هو مؤخر حتى تدع هذا يتولى هذا الأمر؟ فتكلم العامل بالمؤخر الأعظم الذي أهمل هذا الرجل به إليه هذه المنزلة، فقال كلمات قصيرات مجدات. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله فقط. فقال عمر رضي الله عنه في تتمة هذا الحديث: أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذا هو التقدم في شأن الدين والتقدم في شأن الدنيا، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. فمن أراد هذا أو ذا فطريقه أن يرتبط بكتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. ثم كذلك نلمح منهج النبي عليه الصلاة والسلام في ربط الأمة بكل صورة من الصور بكتاب الله. فهذا صحيح البخاري يروي لنا قصة فريدة جميلة عجيبة. عندما جاءت امرأة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها ليتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءت تهب نفسها للرسول، والرسول في مجلس من أصحابه، كانت جريئة صاحبة إيمان، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام له بها حاجة، فسكت حياء أن يرد عليها، وطال الصمت وتأدم الموقف ودخل الإحراج. فانتهز رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة وأراد أن يقتنص الغنيمة الباردة، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وكان متأدبا في سؤاله وطلبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن اذهب فالتمس شيئا، بعض المال، بعض المهر، بعض التجهيز. فذهب ثم عاد، فقال: يا رسول الله، لا أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ولا خاتما من حديد، يعني وصفه كما نقول على الحديث. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولى الرجل فقال: ردوه عليك. فلما رجع قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها على ما معك من القرآن. فهذه الحياة الاجتماعية يربطها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالقرآن، بل يربط أمور الناس كلها به، وحتى في مسألة الاستشفاء والعلاج من الأمراض. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وهذا عقبة بن عامر وحديثه في البخاري يقول مررنا نحن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب فطلبنا أن يضيفونا طلبوا أن يضيفوه فأبوا عليه قال فذهبنا قال فلدغ سيد القوم فجاءوا إلينا قالوا هل منكم من راقب قال قلنا لهم لا نرقي لكم حتى تعطونا أجرا قال فذهب منا واحد فقرأ عليه الفاتحة فبرئ كأنما نشط من عقال قال فلما أخذنا ما أعطونا من الغنم ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن ذلك فقال أو قد علمتم أنها رقية إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل بل قد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في ربط الأمة بالقرآن مذهبا بعيدا لا يتصوره العقول فلما كان ما كان في يوم أحد وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يزمن الشهداء وكان يزمنه الاثنين والثلاثة والأربعة في القدر الواحد فماذا كان يسأل كان يسأل أيهم أحفظ لكتاب الله فيقدم في قبره ولحده ليبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن هو شرف المؤمن وعزه وأن طريقه إلى الله عز وجل موسومة مرسومة بكتاب الله عز وجل وبارتباطه به ولذلك عندما ننظر إلى هذه الصور نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هو القدوة لهم عندما كان يقرأ ويقرأ ويسمع ويطلب السماع عليه الصلاة والسلام ثم عندما جعل خير الدنيا والآخرة ورفعة الدنيا ورفعة الآخرة والتقدم في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة كل ذلك مربوط بكتاب الله عز وجل ليعلم كل فرد في هذه الأمة أنه لا بد له إذا أراد الفلاح والنجاح والأجر والمثوبة والتقدم والخيرية فإن طريقه عبر كتاب الله سبحانه وتعالى ثم أنتقل إلى نقطة ثالثة وهي صور من مجتمعات الصحابة والمجتمعات الإسلامية الأولى تتعلق بأثر هذا النزول القرآني وبأثر ذلك المنهج النبوي وكيف كان انعكاسه على الصحابة رضوان الله عليهم صور عجيبة فريدة تبين لنا كيف كان القرآن هو الحياة وكانت الحياة هي القرآن في مجتمع المسلمين في القرون الفاضلة عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري يقول كنت وجار لي من الأنصار نتناوب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغدو إلى المسجد وأغدو إلى السوق ليستمع ما ينزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان أهل اليوم أخبرني ببعض من القرآن فإذا كان اليوم الثاني غير كل موقعه صورة تبين لنا أن الصحابة قسموا الحياة نصفين نصف جعلوه للعمل وكسب الرزق والقوت لما ييسر الله عز وجل وقسم جعلوه لئلا يفوتهم من القرآن ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام شيء أبدا كان من الإمكان أن يجعل ذلك على تراخ وتهاون أن يسأل عنه عندما يفرغ من عمله أن يسأل عنه إذا وجد الفرصة المناسبة أو لا يسأل حتى يأتي من يخبره كلا لقد كان أثر ذلك المنهج من الرسول عليه الصلاة والسلام منعكسا فجعلوا الأهمية العظمى لتلقي هذا القرآن وفهمه وتدبره وحمله والعمل به ولذلك أيضا ننظر إلى صورة أخرى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أيضا يقول عليه الصلاة والسلام في معنى قول إني لأعلم قدوم الأشعريين ومنازلهم بالمدينة ولما أراهم الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعرف قدومه إلى المدينة وأين نزلوا قبل أن يراه بأي شيء قال كانوا يدورون بالقرآن في الليل كدوي النحل فإذا جاءوا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام في الليل أن القوم قد وصلوا وأنهم نزلوا في شرق المدينة أو غربها لقد كان القرآن هو الذي يحيا به الليل وتحمر به المحاريث وتلهج به الألسنة وتستجاش به مشاعر القلوب والنفوس. وكذلك سورة أخرى سعد رضي الله عنه عندما فتح الله عليهم في القادسية أرسل إلى عمر يبشره بالفتح، وكان في كتابه أو في ضمن كتابه قال: ذهب من الناس فلان وفلان ممن لا تعلمهم والله بهم عالم. ذهب فلان وفلان يعني استشهدوا ممن لا تعلمهم، لا تعرفهم ولا تعرف أسماعهم، مجهولين مغمورين لكنهم مؤمنين مجاهدين. ذهب فلان وفلان من الناس ممن لا تعلمهم والله بهم عالم كانوا يدوون بالقرآن كدوي النحل في الليل. ومتى هذا؟ في السفر لا في الحضر، في الحرب لا في السلم. فكيف إذا كانوا في الحضر وإذا كانوا في الأمن؟ إذا كان هذا دعبهم وهم في المعارك على صهوات الجيال وهم في الخوف في حراسة الثغور كان هذا دعبهم، كما في الحديث وهو عند البخاري من غير تسمية الأسماء وعند غيره بتسمية عباد بن بشر ورفيق له عندما كان مكلفين بحماية المسلمين في معركة من المعارك، فكان أحدهما ينام والآخر يقوم فيصلي ما شاء الله له أن يصلي ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ. قال: فأصابه سهم وهو واقف يصلي فنزعه ومضى في صلاته، فأصابه الثاني فنزعه ومضى في صلاته، فأصابه الثالث. قال: والله لولا خشية أيها المسلمين من قبلي ما أيقظت صاحبي كراهة أن أقطع صلاتي. كان هذا وصف القوم وارتباطهم بكتاب الله عز وجل. وكان معلوما في صفوف الجيوش الإسلامية وراياتها أن في كل فرقة وكتيبة قارئة، إذا التحمت الصفوف وإذا حمي الوقيد كان القارئ يقرأ سورة الأنفال يهيئ بها على الجهاد ويقوي بها العزائم ويثبت بها الأقدام ويشوق إلى لقاء الله عز وجل، فكان في القلوب حينئذ تطير من صدورها وتهفو إلى لقاء ربها وتذوق إلى نعيم الله عز وجل. ولذلك كان هذا القرآن يحسو مسيرة الأمة في كل منحى من مناحي حياتها. وعندما نرى الشرف والمنزلة والتقديم والتعظيم يأتينا أمر ابن عباس ذلك الغلام الصغير والفتى الذي لم يكن عمره عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوز 15، وفي بعض الروايات أنه كان ابن 13 سنة، وفي بعضها أنه كان ابن 10 سنين. ذلك الرجل كان يدخل مجلس عمر رضي الله عنه، وكان مجلس عمر يضم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار من البدريين المتقدمين للإسلام. فقال بعض الأنصار: يا أمير المؤمنين، إن عندنا من أبنائنا من هو في مثل سن هذا، فلماذا تقدمه عليه؟ فسكت عمر حتى إذا ضمه المجلس سأل فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فأجاب بعض الصحابة وقال: بشر الله رسوله بالفتح وبدخول الناس في دين الله أفواجا، ومن عليه بذلك وأمره بأن يسبح في إزاء هذه النعمة. وسأل الثاني والثالث فأجابوا بهذا، فالتفت إلى ابن عباس إلى الغلام الصغير قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني أنه قد أراد الله عز وجل أن يشير إلى رسوله أنه قد اقترب أجله وانتقاله إلى ربه ومولاه، لأنه إذا بلغ الرسالة وفتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد أكمل ما عليه وأوشك أن ينتقل إلى خالقه ومولاه. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قلت يا ابن عباس. ولهذا شرفه عمر وقدمه، فكان أهل القرآن هم المقدمون والمستشارون والمعظمون في مجتمع المسلمين. وانظر كذلك إلى مواقف أخرى كثيرة تبين لنا هذا الشأن. كما كان من شأن عمر ما أريده أن أنبه أن القرآن كان هو الذي يلفت الأنظار والذي يحدد المواقف. في صحيح الإمام المسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر له قصص كثيرة فيها مزية الغيرة في دين الله والاهتمام بشرع الله وبدين الله. قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فإذا هو يقرأها على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا أن الذي أقرأه إياها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان هو الذي يعلم الصحابة القرآن، إنها مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعته فإذا هو يقرأها على غير ما أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هشام يصلي ويقرأ. قال عمر فكدت أساوره في الصلاة، يعني كان أن يقطع عليه صلاته لينكر عليه هذه القراءة، لأنه تلقاها على الرسول وعنده منها علم مبينة. قال فانتظرته حتى سلم فلبسته بردائه وانطلقت به أجره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عمر، وكان حرصهم على القرآن ألا يحرف وألا يغير وألا يدخل فيه ولا يزداد عليه، حرص عجيبا سيأتي له أمثلة كثيرة. ماذا فعل عمر؟ قال فلبسته بردائه وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن هذا، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال، والرواية مسلم بهذا اللفظ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ يا أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. كان عمر يتكلم وما زال قابضا عليه حتى قال الرسول أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، وقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت عندهم الحيطة والحذر. ولعل من أعظم المواقف في حياة مجتمع الصحابة وارتباطهم بكتاب الله عز وجل ذلك الموقف الذي كان لعمر رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين أيضا، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه إني رأيت القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، قتل القراء، وإني أخشى أن يستحر بهم القتل في المواطن فيضيع كتاب الله عز وجل، وإني أرى أن تجمع القرآن. هذا هو الاهتمام، هذه هي المهمات، هذه هي المشاغل، هذا هو الذي كان يدير العقول ويشغلها. فقال أبو بكر، وهنا مواقف لابد أن نشير إليها عرضا، قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عند القوم منهج هو أن لا مخالفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر. وانظروا بعد ذلك إلى المهمات والشرف. فبعث أبو بكر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له إنك كنت، انظروا إلى المؤهلات، إنك كنت تكتب القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما كان من القرآن فاجمعه. ومن الذي يحدثه؟ أبو بكر خليفة المسلمين، ومعه عمر وزيره الأول. أبو بكر وعمر هما أصحاب الحكم هنا، وهما أصحاب السابقة بالإسلام، وهما أصحاب الفضل، وهما أصحاب العلم. ومع ذلك لم يمنع هذا كله زيد بن ثابت أن يؤكد لنا المنهج الذي ربي عليه الصحابة. قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنتما أبا بكر وعمر، وإن كنتما الحاكمان والسابقان والفاضلان والمقدمان، فإن هناك ما هو أفضل وأكثر تقديما، وهو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال به حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فماذا قال بعد ذلك؟ قال فوالله لو كلفني نقل جبل من مكانه لكان أهون عليه. رأى أنها مهمة عظمى، رأى أنها قضية خطيرة أن يحفظ على الأمة كتاب الله عز وجل. فماذا صنع وكيف نفذ؟ قال فجعلت أتتبع القرآن في الجلود والنفس والعظام، وكان لا يقبل آية إلا بشاهديه أنها كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى وجدت آخرة سورة التوبة ما وجدتها إلا عند أبي خزيمة وحده. بعض الناس يظنون أنه لم يكن أحد يحفظها إلا هو، أو لا، إنما المقصود أنه لم يكن أحد شاهدا كتابتها بأمر رسول الله. ومن عظمته وإعداد ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان قد جعل شهادة أبي خزيمة لرجلين بشهادتين، فكان هذا مبنيا ما وجدها إلا عنده، ثم وجد أن الرسول قد حكم بأن شهادته بشهادتين قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان شأن حذيفة لما كانوا في بلاد الأرمن على جهة الشرق والمشرق يفتحون البلاد، ورأى الناس يختلفون في القراءة خاصة الداخلين في دين الله حديثا، فرجع إلى عثمان وقال أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في كتابه كما اختلف في اليهود. ورأى الناس يختلفون في القراءة خاصة الداخلين في دين الله حديثا، فرجع إلى عثمان وقال أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في كتابه كما اختلف في اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه الأمة على مصحف واحد وفرق منه بالأنصار 7 أو 9 نسخ، فاجتمعت الأمة وكانت كلها متوافرة جهودها منشغلة أفكارها بكتاب الله عز وجل. وهكذا كانت هذه الصورة. وجاءت امرأة إلى أبي بكر رضي الله عنه وهي جدة تسأله ميراثها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عمر؟ قال فلا أبو بكر، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله، نحن عندنا القرآن نبحث فيه ونحكم به. فقام رجل وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لها السدس، قال ومعك من يشهد بذلك؟ فشهد له رجل فأنبر أبو بكر رضي الله عنه ذلك، وذلك من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، انظروا إلى الاختبار. قال له بما تحكم؟ فأجاب قال أحكم في كتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان القرآن هو ديدنهم، وهو مشغلتهم، وهو مهمتهم، وهو حاسمهم، وهو الذي به يتشرفون ويشرفون ويقدمون ويؤخرون. ولذلك كانت هذه الصورة العظيمة في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة رابعة، ليس الأمر مرتبطا بسيرة أو بحياة الصحابة فحسب، بل كان هذا شأن الأمة في صور كثيرة من أحوالها، وإن كان من ذلك في عبر العصور ما يزيد وما ينقص، لكن لا بد أن نعرف أن الأمة كانت مرتبطة بكتابها ارتباطا وثيقا عبر قرون متتابعة، وإن كانت هناك مخالفات، لكن الهجملة الأولى والحكم والتشريع من كتاب الله عز وجل. ولذلك نجد صورا كثيرة واحتفاء واهتماما عظيما من الأمة المسلمة عبر القرون بكتاب الله عز وجل. ولعلي أضرب أمثلة مشير إلى ما مضى على سبيل المثال، انظروا اهتمام الأمة بالقرآن من خلال العلوم القرآنية والمؤلفات فيها، وقد مضت لنا جولة في علوم القرآن والمصنفات التي فيها. كم من التفاسير ألفت منذ عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام والنقل عنه إلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله، عدوا فإنكم لن تحصوا. وانظروا كم ألفوا في مبهمات القرآن وفي علوم القرآن وفي إعجاز القرآن وفي بلاغة القرآن وفي نواسخ القرآن وفي مشكلات القرآن وفي كل ضرب من الطرق، بل حتى ربما كأن الإنسان يتصور أنه لكل حرف اهتمام ورعاية ودراسة وتحليل. وقد ذكرت فيما ذكرت أن هناك من يدرس في الأوقات المعاصرة بعض هذه القضايا، كما ذكرت لكم أن هناك رسالة علمية عنوانها الفاء في القرآن الكريم، أي ومواقعها العربية من الناحية اللغوية. فالقرآن بحر لا ينضب، ولذلك توجهت الاهتمامات لهذا القرآن العظيم وانصبت فيه جهود الأمة بصورة لم يسبق لها ولم يكون لها مثيل مطلقا، كما وجد كتاب من التوثيق والرعاية والصيانة ثم من الشرح والعناية والتفصيل ما لقي القرآن العظيم، لأن الأمة شغلت به وارتبطت به وحكمها، وكان هو الذي يسيرها في كل شأن من شؤون الحياة. ولذلك قصص كثيرة جدا ووقائع متفرقة عبر التاريخ نجد فيها القرآن هو الذي كان يهيمن على حياة المجتمعات الإسلامية، والأمر خاصة فيما يتعلق بالحكم بالقرآن. عندما نقول ذلك نقول إن الدول الإسلامية من الخلافة الراشدة والأموية والعباسية وما جاء بعدها بالعثمانية كلها كانت في الأصل لا تحكم إلا بكتاب الله، لم يكن هناك شيء أصلا آخر، ولا حكم ولا قانون وضعي ولا مبدأ بشري، وإنما جاء ذلك كما سأحكي في آخر الحديث في الواقع المعاصر الذي تبدلت فيه شريعة الله وغير فيه كتاب الله إلى قوانين بشرية وضعية افتريت بها الأمة دهرا طويلة. ثم انتقل إلى نقطة مهمة قبل أن نعدد على الواقع المعاصر وإلى الصورة التي نريد أن تكون لنا في ذواتنا وفي أفرادنا. أريد أن أشير إلى قضية الشمول التي جاءت في كتاب الله عز وجل، لأن لها ارتباطا وطيدا بعلاقة القرآن بالحياة. لقد جاء هذا القرآن شاملا شمولا متعدد الجوانب، فإذا نظرنا فإننا نجد هذا القرآن شاملا من حيث ما يتعلق بالمعاني التي يحتاج إليها الناس في حياتهم الدنيا في قضايا الإيمان والنفوس والقلوب. فالله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ففيه الهداية. وكذلك يقول الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو الشفاء والرحمة. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهو الموعظة للقلوب والمهيئ للنفوس إلى ابتغاء رضوان الله عز وجل. وهو كذلك العاصم كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكر أهل التفسير أن حبل الله هو القرآن. وكما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فلذلك توفر في هذا الشمول في الهداية والطمأنينة والسكينة والرحمة والموعظة والتذكرة في هذا القرآن. ثم انظر إلى الشمول من وجه آخر، تجد أن هذا القرآن خاطب كل شيء في هذا الإنسان، ففيه خطاب للعقول بالتدبر والتأمل، وفيه خطاب للقلوب بالموعظة والتذكير، وفيه خطاب للجوارح بتعليمها ما أراد الله عز وجل منها، البصر وغضه والسمع وكفه عن الحرام والجوارح والكبح الساجدة والأنف الذاكرة، كل ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل، فهو شامل لكل شيء في حياة الإنسان. وانظر كذلك إلى الشمول من وجه ثالث، فهو الذي يشمل كل أصناف الإنسان، فهو الذي يخاطب الرجال ويخاطب النساء، ويذكر منهج الصغار والأطفال ومنهج الرجال الكبار والرجال، فلا يخرج عما يتخطى عن هذا القرآن شيء أو صنف من الناس مطلقا إلا وله خطاب وله تنبيه وله آداب وله تعليم وهداية. ثم انظر إلى الشمول من وجه رابع، فإنك تجد شمول القرآن ينتظم سائر مناحي الحياة، ففيه منهج متكامل في الحكم والسياسة، ومنهج متكامل في العسكرية والجيش، ومنهج متكامل في المال والاقتصاد، ومنهج متكامل في الحياة الاجتماعية، ومنهج متكامل في سائر ما تحتاج إليه هذه الحياة. فأنت ترى منهجا كاملا في تأسيس الأسرة المسلمة، وفي تربية الأبناء، وفي رعاية المجتمع، وفي الحقوق بين الجيران وغير ذلك، في أصول كلية جامعة. وأنت ترى كذلك منهج الحكم والسياسة الذي يتمثل بأن الحكم لا بد أن يكون بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ثم يؤسس القرآن في منهج الحكم أساس العدل الذي لا قيام لحكمه ولا لدولته إلا به، ثم يذكر بعد ذلك في ثنايا هذا ما يتعلق بنزعات الأهواء واستبدال شرع الله عز وجل اتباعا للهوى النفوس، ويبين ملامح عامة لكل ذلك. ثم يذكر الله عز وجل في شأن الاقتصاد قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وينهى عن أكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل، ويبين الله سبحانه وتعالى التجارة التي تكون على التراضي، ويبين أوجه الرزق والزراعة والثمار وما يلحق بذلك وما يترتب عليه من الزكاة في الأموال والشفقة على الفقراء والمساكين. منهج متكامل في المال والاقتصاد في كسبه وفي إنفاقه بتشغيله وباستثماره منهج متكامل لا يخرج عنه صغير ولا كبير مطلقا. وانظر كذلك الى سائر الجوانب، فانك واجد هذا واضحا بينا. ولقد ذكر الله عز وجل لنا من قصص الانبياء والمرسلين ما يبين فيه تقويم هذه المناحي في الحياه. فنحن قد قص الله عز وجل علينا نموذجا للحكم الفاسد الجائر الظالم في قصة فرعون، وصور لنا فيه مغبة الاستبداد السياسي والحكم الدكتاتوري كما يسمى اليوم، وبين لنا كيف عالج موسى عليه السلام هذا الفساد السياسي بالعلاج الإيماني الذي نقضه من أساسه وقوض بنيانه وحد أركانه وأزاله من هذه الأرض، ليكون بعد ذلك حكم الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى. وبين لنا الله عز وجل كذلك في قصة لوط المفاسد الأخلاقية في تلك الرذيلة التي ذكرها الله عز وجل على لسان لوط عندما خاطب قومه فقال أتحسون الذكران من العالمين. وبين كيف عالج لوط عليه السلام بالإيمان وبالعقيدة والتوحيد هذا الفساد الأخلاقي وأسسه بعد ذلك على منهج الإيماني. وذكر لنا الله عز وجل في قصة شعيب وتصفيق قومه للمكيال والميزان وما يتعلق بهذا الانحراف في مجال الاقتصاد والمعاملات المالية، وكيف قوم ذلك شعيب رضي الله عليه وسلم بالمنهج الإيماني وبالرسالة الربانية. كل ذلك ليبين للأمة أن كل شخص من شؤون حياتنا لابد أن ترجع فيه إلى كتاب ربها. وهذا الشمول كما قلت يتناول ما يتعلق بالنفس الإنسانية من ألوان تغيراتها، ويتناول بعد ذلك ما يحتاجه الناس على اختلاف أجناسهم صغارا وكبارا رجالا ونساء، ويتناول كذلك ما يتعلق بنواحي الحياة، ويتعلق كذلك بما يتعلق بجوارح الإنسان. ولذلك حق لهذا الكتاب أن يكون هو كتاب الحياة، وأن تكون الحياة منبثقة منه وراجعة إليه، لأنه كما قال الله عز وجل كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا له فصل. حتى قال سلمان رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا. وقال غيره: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف يقضي الرجل حاجته. كل ذلك مذكور في كتاب الله بأعجب لفظ وبأدق معنى وبأحكم هداية وبأشمل توجيه. فإنك تجد ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة، بما يتعلق بحياة النساء، ما يتعلق بالأطفال، ما يتعلق بالاستئذان، ما يتعلق بأدق تفاصيل أمور الحياة، مذكور له أصل وكليات في كتاب الله عز وجل. وحق لأمة هذا كتابها ألا تستبدل به شيئا وألا تضرب في غيره هداية. وقد نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب صحفا من التوراه يقرأها وينظر فيها، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو العمر الشديد القوي فهزه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلماذا تغيرت الأحوال وارتكست الأوضاع؟ إن هذا هو آخر حديث أو آخر ما نتحدث فيه في هذا الموضوع ما يتعلق بالواقع المعاصر، القرآن وواقعنا المعاصر. ولا شك أنه حديث جدير بأن يخرج مستقلا، ولكني أوجد فيه المهمات وأذكر فيه من الأمثلة ما يغني عن غيره، وأقسم الحديث فيه بالنسبة لعموم المسلمين وبالنسبة لأوضاع الحكم والدول. فأول ما يتعلق بالمسلمين نجد أن الانشكاك الأول والأكبر كان عندما نخفي القرآن من منصة الحكم وأخفي تشريع الله عز وجل من الهيمنة على حياة الناس، وما زال ذلك التشريع يطارد ويطارد ويقنن ويختزل حتى ما بقي إلا في أضيق دائرة من الدوائر التي يسمونها الأحوال الشخصية. وحتى الأحوال الشخصية تدخلوا فيها وشفعوا من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله عز وجل. فانعكس ذلك على المجتمعات الإسلامية لأنها لم ترى حكم الله ولم ترى شرع الله عز وجل مطبقا. ولكن هناك معالم ثلاثة ركزت في نفوس الناس وصبت عليهم صبا ووجهت إليهم توجيها وكان لها آثار سلبية كبرى. أولها ما يتعلق بالمفاهيم. الغزو الفكري ركز على المسلمين أن هذا القرآن للبركة وأن هذا القرآن ليطرد الشياطين، ليس له بالحياة دخل، اذهب واعمل واكسب وعاشر الناس وخالط من تحب وافعل ما تشاء، وهذا القرآن بعد ذلك خذه للبركة لتتصور أنه سيغفر لك ما مضى وأنك به ستكون عندما تضعه في جيبك أو تعلقه في سيارتك أو تضعه في صحن بيتك أو في صدر بيتك أن هذا كافٍ ومغني. وجعلوا فهم القرآن أنه هو الذي يسيطر على الحياة فهما غريبا متشددا متفرقا بعيدا عن مراعاة الواقع. فإذا قال القائل نريد أن نحكم الحياة بشرع الله وبكتاب الله، قالوا ما يمكن هذا لأن هذا لا يتناسب مع الواقع، ولا يمكن أن نطبق هذه الآيات التي نزلت قبل 1400 عام على واقعنا في اليوم. هذا ما يتعلق بالمفاهيم، وتسلطت هذه المفاهيم على الناس كثيرا ونرى صورها في واقع الناس. كثير من الناس اليوم ليس لهم صلة بالقرآن إلا البركة، حتى إذا جاء حرم القرآن قالوا بركة، ما عندهم إلا كلمة البركة، يا إذا قطع وضع المصحف قبله وضع ركي وقد البركة، ما يفهم إلا هذا المعنى. مسخ الفهم والارتباط الكامل الشامل بكتاب الله من هذا الجانب. الجانب الثاني وهو خطير جدا، جانب اللغة، جانب اللغة العربية التي أضعفت والتي غزتها العامية في كل لهجاتها، حتى أصبح العربي في بلاد الشام لا يعرف العربي الناطق بالعربية في بلاد العراق، والذي في العراق والشام لا يفهم من يتكلمون في مصر، حتى صار العرب يحتاجون إلى مترجم فيما بينهم والبين. ومن لطائف ذلك أن الشيخ الطنطاوي حفظه الله وأمد في عمره ونفع به له لطائف في ذلك، وله مقال من أراد أن يرجع إليه في كتابه اسمه في سبيل الإصلاح بعنوان ماذا لو أخذ المجمع، وفيه من الأمور والنكات واللطائف وبيان أثر اللهجة العامية ما هو عجيب. يعني ذكروا قصة كأنه يعني يروي قصة، يقول عراقي جاء في مطعم مثلا فيه مصري وإلى جواره شاب ودار هناك حوار وكل واحد ما يفهم على الآخر، فإذا قال الأول كلمة طيبة هي في لغة لهجة الثاني سيئة، وإذا به يغضب وإذا به يتشحنون ويحصل ما لا تحمد عقباه إلى آخر ذلك. هذه اللغة عندما ضعفت وعندما أقصيت إلى حد ما عن خطاب الناس صار الناس بعيدين عن القرآن، لأن القرآن هو قاله اللغة واللغة هو هي التي جاء بها القرآن، فصار الناس يقرؤون كلاما لا يفهمونه، كأن العرب صاروا أعاجم. في السابق أنا عاجم كانوا عرب، سيبويه من هو سيبويه؟ عجمي، عجمي هو الذي جاء أصبح كما يقول الأشهر نحوي، وابن دستويه من النحاة وابن جني وغيرهم كثيرون من النحاة أصلهم أعاجم. بل المحدثين بخاري من بخارى، ترمذي من ترمذ، وانظر إلى ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العربية اللسان، تعلموا العربية ففهموا هذا الدين، وجهلنا بالعربية فبعدنا عن هذا الدين. وهذا أيضا مكمن خطر وقع للأمة المسلمة في عصرها المتأخرة. الجانب الثالث جانب التعليم القرآني. تعليم القرآن حورب في كثير من بلاد الإسلام سيما في أول أوائل هذا القرن مع هجمة الاستعمار. حصص القرآن في آخر الدوام، وحصة واحدة تكفي في الأسبوع. ولماذا حصة واحدة؟ ولماذا كما كتب بعضهم نرهق عقول الصغار بحفظ السور القصار؟ فقال من يقول أن السور القصار سهلة؟ السور القصار سور صعبة. ويا أيها الكافرون هذه قالها يعني سنة حتى يحفظها مثل ذلك الكاتب الذي ذكر ذلك. قل لماذا نعقد الناس ولماذا كذا؟ طيب يا أخي هل أنت تقول كلاما منطقيا واقعيا أم أنك تتخيل؟ سأتيك بصغار ما تجاوز السابعة وهم يحفظون القرآن، أين التعقيد؟ التعقيد في ذلك العقل الذي فسد أو التصور الذي حرف. هذا التعليم القرآني ضعف حتى أن القرآن لم يعد منهجا أساسيا، وفي بعض الدول درجة القرآن لا تدخل في التقدير. استرسل في القرآن انجح خذ ممتاز خذ ضعيف هذا ليس له قيمة. ولذلك من ارتبط بأجياد القرآن وما يزال منهج القرآن يقص منه ويقص منه ويقص منه حتى ما بقي إلا أقل القليل من الآيات البسيطة القليلة والشفر غير مهم والتلاوة حتى يأتون بالمدرسين غير مؤهلين وضعف لذلك وانتشر الجهل بالقرآن في تلاوته في فهمه في الالتزام به. وهذا حال سرى في الأمة وقتا طويلا ولا تزال له آثار عظيمة. فيما يتعلق بجانب الحكم وبجانب الدول أقصي القرآن رسميا وبإعلان صارخ بل فاضح بل يعني بشر أن القرآن لا يحكم وجاء بقوانين الفرنسية والإنجليزية وغيرها وحكمت بها أمة الإسلام ولا تزال تحكم بها في كثير من الدول التي تسمى إسلامية. ثم قالوا نحن لسنا كافرين ولسنا ننكر القرآن، طيب ما في لكم في القرآن؟ يفتتحون به أول البث التلفزيوني والإذاعي ويفتتحونه به، وما من حفل رسمي إلا وأول شيء القرآن، ولا بأس أن يكون هناك مسابقات للقرآن وبعض الجوائز، ولا بأس أيضا أن تطبع من نسخ القرآن وكذا وكذا، هذا هو الذي أوهم الناس أنه يكفي فيما يتعلق بالقرآن والحكم والسلطان في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. ولذلك هذه الصورة لا شك أنها أبعدت الأمة عن القرآن بصورة تظهر فيها أمثلة عجيبة جدا عندما يتأمل الإنسان وينظر. فماذا يرى؟ يرى حملة لشهادات الدكتوراه وأصحاب مناصب عالية ورفيعة لا يحسن قراءة الفاتحة. ولقد لقيت مرة في ملتقى في عدد من الشباب من بلاد عربية مختلفة ورأيت طلبة الطب والهندسة وهم أجسام طويلة وعريضة وأصحاب ألسنة منطلقة وأصحاب عقول وأفكار، والله كان الواحد منهم لا يحسن قراءة غير ثلاث سور، قل والله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، غير ذلك لا يحسن. وكانوا كما شرط على هذه الصورة. أقول هذه الصورة أرادها أعداء الله عز وجل ومن كان معهم من العملاء، لكن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فإن لهذا القرآن طريقا إلى القلوب لا يمكن أن ترصد أبدا، وإن الآذان لتشتاق إليه وإن العيون لتتلهف إلى رؤيته. ويكفي مثال صارخ على ذلك وأن كل حرف بكتاب الله عز وجل لن تفلح، والخاسر هو الذي يحارب كتاب الله عز وجل. انظروا إلى الشيوعية 70 عاما من الحرب الشعواء والشر والتشريع والتفتيت والتهجير ومنع اللغة العربية ومنع المصاحف إلى آخر ذلك، سقطت الشيوعية وظهر القرآن، ظهر حفظة للقرآن العظيم لا يعرفون من العربية كلمة واحدة. وانظروا واسألوا من ذهب إلى فيديوهات، وانظروا إلى أشرطة الفيديو عندما تكشفت الجمهوريات الإسلامية عن حفظة لكتاب الله عز وجل، كانوا يحفظون في الأقبية وتحت الأرض. واليوم تعم أرجاء العالم الإسلامي أوبة صادقة لكتاب الله عز وجل، ونسمع دوي القرآن عاد من جديد في بيوت الله عز وجل، ونسمع أشرطة القرآن تملأ الدنيا شرقا وغربا، ونرى كتاب الله عز وجل يغزو الأقطار الكافرة قبل المسلمة، ويرى الأجيال وهي تتربى بحمد الله عز وجل على كتاب الله، تحفظه تترنم به قراءة صحيحة فصيحة وهي في الصغر، ونرى الإقبال على معاني كلمات القرآن وعلى تفسير كلام الله عز وجل وعلى الدروس القرآنية نهضة قرآنية عظيمة بحمد الله عز وجل. الذي يتأملها يدرك أن الله كما قال عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لابد أن ندرك هذا. والحمد لله هذه ظواهر إيجابية أحب أن أشير فيها إلى أمرين اثنين مما يتعلق بالشباب وبعموم الملتزمين والصالحين. هناك أمران مهمان، أولهما إعطاء القرآن حقه من حيث العلم به والفهم لأحكامه قبل أن تتشعب بك الاهتمامات. فإن من الشباب من ينصرف عن رغبة صادقة وعن توجه جيد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويقول السنة واهتمام بالسنة وهو لم يهتم بكتاب الله عز وجل. كيف يفهم السنة وهو لم يفهم القرآن؟ كيف يعرف دلالاتها وارتباطها بكتاب الله وهو لم يفقه كتاب الله من قبل؟ وانظروا إلى حكمة عمر رضي الله عنه، كان ينهى الصحابة أن يكثروا من رواية الأحاديث في البلاد التي تفتح حديثا، قال لا تشغلوهم بالسنن عن القرآن حتى يعرفوا كتاب الله عز وجل. لابد أن نعرف أن القرآن هو الأول. فبعض الناس من حماسهم يندفعون إلى علوم من علوم الإسلام لكن لا يدركونها بالقرآن ولا ينطلقون إليها بعد القرآن، وهذا لا شك أنه أساء كثيرا في فهم هؤلاء وأوجد عندهم خلقا وأوجد منهم سوء ظن بكثير من الأمور وعدم فهم لها. بل نجد اليوم من يتكلم على حفظة القرآن، من يتفرغون للحفظ، من يجودونه، من يتهمون بعض من يهتمون بالقرآن وحفظ تلاوته بأنهم لا يفقهون الدين وأنهم لا يتبعون الرسول الكريم. وعجبا لهؤلاء القوم كيف عكسوا الأمور وكيف طلبوا الآية. ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الجانب. والجانب الآخر أنقل فيه لكم نصوصا مهمة، أن القرآن وحمله ليس حفظا وليس تجويدا وليس تنغيما بالأقوال وليس حتى معرفة بالتفاسير، وإنما القرآن سلوك يغير القلب فيه الداخل ويغير نطق اللسان فلا يتكلم بفحش القول ويغير سمت الإنسان كله. ولذلك أهم شيء في حامل القرآن خلق القرآن الذي قالته عائشة في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلق القرآن. ولذلك ينبغي أن نعيد وأن نشكل النسير على حملة القرآن إذا خالفوا نهج القرآن، لأن المطلوب منهم أعظم والواجب في حقهم أكبر. وأسوق لكم بعض ما ذكره العلماء فيما يتعلق بآداب وأخلاق حاملة القرآن وأكتفي بذكرها، فإن كل جملة منها جديرة والله عز وجل والله أن تكون منبهة وفيها ما يهز الإنسان المؤمن المرتبط بكتاب الله أو بحفظه أو بتلاوته. لأننا في الحقيقة قد نخطئ ونجرم ونكون قدوات سيئة عندما نقدم للناس من يحفظون القرآن ويجودونه ولكنهم لا يلتزمون أحكامه ولا يتأدبون بأدابه. يقول هذا بكلام الأجري في كتاب آداب حملة القرآن وأخلاق حملة القرآن، يقول فيه: أول ما ينبغي له أي حامل القرآن أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، وأن يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. الدروجة ليست من وصف أصحاب القرآن، أن يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، لا ينشغل بعيوب الناس قبل عيب نفسه، حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وشر عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مدح قال حقا، باسة الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يصف مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمعصية ولا يبغي على أحد ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. ثم قال: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذر منه، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. ومن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وشركا. ومن كان هذا وصفه دفع نفسه ودفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. ومن قول عمر ولقد أتى علينا حين وما نرى أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله فلما كان بأخرة فشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم فأريد الله بقرآنكم وأعمالكم وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإنما أعرفكم اليوم بما أقول من أعلن خيرا أجبناه عليه وظننا به خيرا ومن أظهر شرا من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. ويقول ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبورعه إذا الناس يخلطون وبتواضعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون. إنه رجل حمل كلام الله بين قلبه وحوى أعظم كنز في الوجود في صدره فلا ينبغي له أن يحور مع الخائضين ولا أن يلعب مع اللاعبين ولا أن يتصف بأخلاق الفاسدين. فالله أسأل أن يجعل من أهل القرآن. وأختم لكم لقصيدة أخينا الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي وقد صورنا فيها ما بين كتاب الله وما بين واقع الأمة وهو يخاطب قارئ القرآن في حفل تخريج دفعة من الجماعة الخيرية للقرآن بجدة. يقول وأختم بهذه القصيدة: يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم وأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغاني زواجر هودي اقرأ لينجلي الختام عن الذي أنسى أسيرة خاذل وخدود اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى تلمود اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويهين قلب عنيد اقرأ ليرجع ظالما عن ظلمه اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقف بالإيمان كل جحود اقرأ اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المقعود مع المعقود اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد اقرأ ليسمع كل من في سمعه وفر من الأقصى إلى مدريد اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المسدود بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية ذو مبدأ مردود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود شنف مسامعنا بآيات الهدى يدني إلى عينيك كل وافتح منافذ دربنا المسدود شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. يا قارئ القرآن لا تركن إلى مدح العباد ومنطق التمجيد قل للذين تنكبوا درب الهدى جهدا ولم يستمسكوا بعهودي قل للطغاة ومن مشوا في ركبهم من طامع ومنافق ومريد إن الذي منع الحرام هو الذي شرع الحلال لنا وكل مفيد هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطالب وسديد. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا أسئلة سريعة: قال بعض الشيوخ إن الناس يفسرون ما فرضنا في الكتاب من شيء تفسيرا قاطعا في القرآن فيه العموميات، أما التفسيريات فهي جهود عقلانية اجتهادية. فالإعراب لن يكون في القرآن. آخر السؤال ما فهمته، لكن لا شك أن قول بعض ما فرضنا في الكتاب من شيء مقصود به كليات دون التفصيلات، والتفصيلات ليست مطلقة لعنان العقول المفكرة بلا قيد ولا ضابط، بل لا بد أن يفهم القرآن أولا لفهم وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضوء القواعد الكلية، وفي ضوء اللغة العربية، وفي ضوء إجماع الصحابة، فلا بد أن يكون مؤسسا على أسس الاجتهاد الصحيح الذي لا بد لصاحبه أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، عالما بلغة العرب، عالما بأسباب القياس، عالما بإجماع الأمة من قبله. فليس الأمر مطلقا هكذا. أما بعد، فهناك بعض الشباب المنتدب يخوضون في الفتن ولا يعلمون بها. فمثلا أفغانستان ومحل فيها إذا سئل أجاب وجرح وانتقد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل من لحمة لهؤلاء خاصة حفظ كتاب الله أن يبتعدوا عن الخوض في الفتن وأن يدعوا الله بأن ينصر المجاهدين وإن كانت هناك أحزاب جديدة؟ لا شك أن الخوض في الفتن من الأمور المطلوب بالبعد عنها، لكن إن كان للإنسان علم وبصيرة وكلمة مسموعة يرى أن لكلامه أثرا ونفعت، فلا شك أنه يتكلم بموجب ما يرضي الله عز وجل وبموجب ما يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. الأخبار الجديدة لعلها إن شاء الله نرجو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة أن تكون هذه الاتفاقات الأخيرة خاتمة لكل نزاع وخلاف وصراع وشحناء وضغضاء في القلوب وفي العقول وفي التصرفات بين إخواننا المجاهدين، وأن تجتمع إن شاء الله كلمتهم وأن تتفق جهودهم ليعلوا كلمة الله عز وجل، ولئلا يفجع الأمة بعد هذا الجهاد الطويل في هذه المكتسبات. صرح بوجود الاتفاق على أن يكون رضاني رئيس الحكومة وأن تعطى للحزب رئاسة الوزراء ووقف إطلاق النار، والاتفاق الآن نجمع عليه، نسأل الله عليه أن يسكت وأن لا يكون هناك من ينقضه. لا ننسى كذلك أن هناك منتفعين بهذه الفتنة وأن هناك من يؤججون نارها، وفي الداخل هناك فئتين الشيعة والشيوعيون وبقاياهم والميليشيات، وهناك من الخارج من يدعم هذه التوجهات ويدعم بطرف خفي بأسلحة وبعض المشورات، وعلى رأس أولئك الأمم المتحدة ومن يدعمها أو من يوجهها من القوى الغربية. لكن نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا الاتفاق ما يمنع وقوع بعض الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يحسن الدماء، والحقيقة أن الأسى قد خالط القلوب وأن الحزن قد عصر القلوب عصرا شديدا، وكاد كثير من الناس أن يفقدوا الأمل، ولكن المؤمن لا يفقد الأمل ولا يسمع إلا أن يصوم الكافرون. ولا شك أن هذه الفتن فيها دروس وعبر، وأن الأمة لم تكن بالقدر ولا بالتربية ولا بالمقاصد والنوايا الخالصة التي كانت في منزلة التي تستحق فيها نصر الله، بل عندها قصور فجعل الله عز وجل لها من البلاء ما يكفر عنها بعض الذنوب وما يلقنها ما أخطأت فيه من تلك المسيرة الإمامية. هنا بعض الأمور ما أعرف، بعض الإخوة يعني ينبهون تنبيهات أرجو إن شاء الله أن تكون نواياهم خالصة، لكن أرى أن هناك بعض التقعر الذي ليس له موضع. يقول هنا أقول قوله ولا أعلق عليه، هل يصح أن نقول على الصحابة أنه على الحديث أي فقير؟ أليس في هذا إساءة أدب مع الصحابة؟ ما ذكر ذلك على سبيل التنقص، ولا ذكر أصلا في وصف الصحابي، وإنما ذكر في وصف الحال. وكون الصحابي فقيرا من الدنيا فإنه غني بالإيمان والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا ما يحتاج إلى مزيد تعليق. يقول هنا قرأت في كتاب مخالفات الطهارة أن مخالفات الصلاة وصف الآيات أثناء قراءة الصلاة، فما مدى صحة ذلك؟ السنة في القراءة النبوية سيما في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، وأنه كان يفسر القرآن تفصيلا، وقد قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم لا تقرأ القرآن هزا كهز الشمس ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
الآن يقرأ الصفحات متى ينتهي جزء حتى بسرعة ينتهي هذا وانتهى. ليس هذا المقصود، بل ينبغي أن يقرأ وأن يفصل، وسنة الوقوف على ورود الآيات. سمعنا من بعض الإخوة أن كثرة أداء العمرة ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح أم لا؟ تكرار العمرة لغير الخارج المواقيت ثم يدخل إليها مرة أخرى وردت به قراءة عند المالكية، وقد نص على ذلك في نص قوي الإمام ابن القيم في زاد المعاد. فالإنسان إذا اعتمر جاء من خارج مواقيته واعتمر فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة في مقام واحد أو في من غير أن يكون جاء من خارج الحرم. وهذا قول المالكية بشكل واضح وذكره ابن القيم، وهو مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان في تكرارها والخروج للحل والعود مرة أخرى لو كان في ذلك فضيلة وخير عظيم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعله وارشد إليه. فالتزام سنة النبي أولى وأتم وأكمل. وهنا يقول لك في قلبي قصص عند قراءة القرآن وعند سماعه، نقول كلنا ذاك الرجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا لين القلوب والخشية فيها. ولا بد الإنسان يستحضر المعاني، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تبكوا فتباكوا، أن يستحضر الإنسان هذه المعاني حتى يعني يكون في هذا الجانب خاشعا مع كلمات الله وكلام الله عز وجل. بالنسبة لتدريب سورة القرآن على أي أساس رتب، القول الذي فيه إجماع أن القرآن رتب ترتيبا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الترتيب توقيفي لا اجتهاد فيه، ولذلك لم يحدث اختلاف ولله الحمد في ترتيب آية ولا سورة ولا موضع كلمة في كتاب الله عز وجل. هذا يقول نرجو إعادة اسم كتاب آداب حملة القرآن لأبي بكر الآجري، لكن ما أدري كان الاسم بهذا اللفظ منضبط أو لا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.